بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اليوم في هذه الجلسة الثانية نبحث فقط، أعطي خطوطا عامة لهذه المنهجية التي أردناها، التي نظمناها، ونبدأ نشرع في البحث في الشبهات الحكمية، أسبابها، تعريفها، أسبابها، كيفية معالجتها. أما الخطوط العامة لهذه المنهجية تقول: الشبهات الثلاث لا رابع لها: حكمية، مفهومية، ومصداقية. الشبهة الحكمية هي اشتباه الحكم بما هو، طبعا أنا أقرر الخطوط العامة، أسبابها فقدان الدليل، إجمال الدليل، تعارض الدليلين. معالجتها أربع مفاصل: أبحث عن علم أولا، فعلمي، فأصل لفظي من غير من دليل عام، يعني العلمي هو الذي يكون بالعنوان الخاص للشبهة، للمشتبه به، لموضوع المشتبه به. الدليل العام الأعم، فأبحث عن علمي أصل لفظي من دليل عام، ثم فإن لم أجد فأصل عملي، يعني هذه المرحلية. هذا في الشبهات الحكمية. إذن في الشبهة الحكمية علمي أصل لفظي أصل عملي. الشبهة المفهومية معالجتها أول شيء كيفية الشبهة الحكمية المفهومية، تعريفها هي اشتباه مفهوم المتعلق. عندما أقول أكرم العالم، الصيغة تدل على الوجوب، الإكرام متعلق، العالم متعلق، المتعلق موضوع يعبر عنه أحيانا. فالإكرام متعلق الحكم، فيكون هذا المتعلق، يعني الشبهة في المفهوم، الشبهة في الحكم بسبب الشبهة في المتعلق. أسبابها عدم فهم اللفظ، سنبين بعد ذلك إن شاء الله في التفاصيل. معالجتها كيف أعالج الشبهة الحكم المفهومية؟ خمس كلمات: أطرق أولا باب الشارع، فإن لم أجد فباب العرف، فإن لم أجد فباب اللغة، فإن لم أجد آخذ بالقدر متيقن إن كان، فإن لم أجد أصبح الدليل مجملا وأعود إلى دليل آخر. هذه الشبهة المفهومية. الشبهة المصداقية معالجتها أولا، الشبهة المصداقية في التعريف، فيها أسبابها المعالجة. التعريف: أن أجهل بالحكم لأجل الجهل بالمصداق، يشتبه الحكم بسبب اشتباه المصداق، يعني لا بسبب اشتباه نفس الحكم ولا بسبب اشتباه نفس المفهوم أو المتعلق أو متعلق المتعلق، بل بسبب المصداق غير واضح، مصداق المفهوم، مصداق مصب الحكم. فهي اشتباه الأحكام الخارجية، الاشتباه المصداق الخارجي، استغفر الله، اشتباه الأحكام لاشتباه المصداق. أسبابها كثيرة لا تحصى، لأن المصادق مرتبطة في الأمور الخارجية والظروف الخارجية، الأمور الخارجية لا تحصى، ولذلك لم يتعرضوا لذكر أسبابها، بعكس الشبهة الحكمية مثلا. أما معالجة الشبهة المصداقية، يعني الشبهة المصداقية مثلا لا أدري أن هذا السائل الخارجي الأحمر دم أو لا، يعني أعرف الدم مفهوما وأعرف حكم الدم الذي هو مثلا نجس لا يجوز الصلاة فيه، مثلا لا يجوز أكله، لا يجوز شربه، لا يجوز بيعه مثلا على قول، فأعرف حكمه، أعرف مفهومه، ولكن لا أدري هذا المصداق الخارجي الذي أمامي دم أو لا. هذا ما نسميه بالشبهة المصداقية. معالجتها نبحث عن قطع. طبعا أنا أعطي الآن الخطوط العامة، سأفصل ذلك في هذه المنهج، في هذه الدروس إن شاء الله اللاحق. معالجة الشبهة المصداقية، أولا نبحث عن قطع، هذه المرحلة الأولى. فإن لم نجد قطعا، نبحث عن أمارة في معتبرة في إثبات الموضوعات مثل البينة. فإن لم نجد فقواعد عامة مثل قاعدة اليد، فإن لم نجد فأصل موضوعي كالأصول العدمية، وإلا إذا لم أجد هذا، يعني قطع، أمارة، قاعدة، أصل، إذا لم أجد هذا كله استحكمت الشبهة و جرت آراء الفقهاء حينئذ، يعني صارت شبهة مصداقية، ونجري ما عند الفقهاء من جواز التمسك بالعام وعدمه في الشبهة المصداقية التي ذكروها في علم الأصول، كل على رأيه وكل على مسلكه. هذه المنهجية العامة، هذه الخطوط العامة في هذه المنهجية. إذن الخطوط العامة في الشبهة الحكمية المفهومية المصداقية. أما الشبهة الحكمية، يعني نشتغل اليوم إن شاء الله في الشبهة الحكمية وفي النقاط الثلاثة. نبحث أولا في تعريفها، معنى الشبهة الحكمية، ما معنى مرادنا هنا من الشبهة الحكمية، في تعريفها، في أسبابها، في كيفية معالجتها. تعريف الشبهة الحكمية، هذه هي النقطة الأولى. ما هو المراد من الشبهة الحكمية عندنا، يعني في هذه المنهجية وليس عند الفقهاء بشكل عام؟ لا، هنا ماذا نقصد بالشبهة الحكمية؟ المراد من الشبهة الحكمية هنا في هذه المنهجية، المراد منها هو الجهل بالحكم بما هو، وليس بسبب الجهل بمفهوم متعلق ولا بمصداقه. إنما قلنا بما هو لأن الجهل بالمفهوم يؤدي إلى جهل بالحكم، وكذلك الجهل بالمصداق يؤدي إلى جهل بالحكم، فكلها تؤدي إلى جهل بالحكم. لكن هذا الجهل تارة بسبب حكم نفسه صيغة ما دل على الحكم، يعني تارة بسبب إجمال المفهوم، تارة بسبب اشتباه المفهوم أو اشتباه المصداق. وذلك يعني شبه الحكمية كمثلا كما لو اشتبه الحكم بين الوجوب والاستحباب، أو بين الصحة والبطلان، أو بين الحلية والحرمة، أو بين الإرشاد والمولوي، يعني حكم إرشادي، يعني نفس النص لا أدري هو إرشاد، النظرة بعد النظرة تورث تورث الندامة وكفى لصاحبها إلى آخره، مش بين النص، لكن لا أدري هذا النص هو إرشاد إلى مفسدة النظرة الأجنبية أو مولوي. يعني مثلا سنعطي بعض الأمثلة على الشبه الحكمية مع وضوح المفهوم. عدة من أصحابنا عن أحمد عبد الله بن أبي عبد الله عن أبي خزرج الأنصاري عن علي بن غراب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه: ملعون ملعون من ألقى كله على الناس، ملعون ملعون من ضيع من يعول به، أو من ضيع من يعول. لو فرضنا أننا علمنا معنى المتعلق الذي هو التضيع، ملعون من ضيع من يعول به، فهمنا معنى التضيع وفهمنا وعلمنا أيضا مصادقه التضيع، وعلمنا معنى من يعول يعني مفهوما ومصداقا، يعني متعلق الحكم متعلق في الملعون، ولكن لفظ ملعون غير واضح ولا نعلم هل يدل على الكراهة أم على الحرمة، يعني ملعون ما معنى مكروه أو حرام. بعبارة أخرى، الشبهة الحكمية تكون الشبهة في الحكم بما هو، بمعنى بما يدل عليه، بسبب ما يدل عليه مباشرة، لا في متعلقه ولا في متعلق المتعلق، يعني لا في المتعلق ولا في الموضوع. هذه نسميها شبهة حكمية، يتبين ذلك إن شاء الله جيدا عند الكلام في الأسباب. أسبابها يعني أسباب الشبهة الحكمية. النقطة الثانية، طبعا قلنا نبحث في ثلاث نقاط: تعريفها، أسبابها، وطريقة معالجتها في كل شبهة. أما النقطة الثانية وهي أسباب الشبهة الحكمية، الشبهة الحكمية يمكن حصر أسبابها. لماذا؟ يعني أمكان الحصر لأنها تعود إلى أمر واحد وهو الخلل في الدليل الاجتهادي. الخلل في الدليل الاجتهادي هو سبب الشبهة الحكمية، أي تعود إلى أمر واحد وهذا يمكن حصره. فلذلك لأنها تعود إلى أمر واحد أمكن حصر أسباب الخلل، وذلك طبعا سنرى بخلاف الشبه المصداقية التي تعود إلى الخارج وهو كثير جدا أشكال ألوان. فالشبه المصداقية تعود إلى المكلف وإلى الأمور الخارجية وهي لا تعد ولا تحصى، يعني مهما حاولنا حصرها فلن نستطيع حصرها مطلقا، يأتي بظل يتبين هناك أسباب وأسباب أخرى. ولذلك لم يعمد الأصوليون إلى حصر أسباب الشبهة المصداقية، بينما الشبهة الحكمية عمدوا إلى حصر أسبابها. قبل بيان الحصر والأسباب نتعرض لمسألة لنقطة مهمة تكون مقدمة لأسباب الشبهة الحكمية ولحصر أسباب الشبهة الحكمية، وهذه نقطة هي تستحق أن تكون بابا برأسه، ولكن بحثتها هنا كونها يمكن أن تكون أن تنفعنا في مقام معالجة بيان الأسباب ومعالجة الشبهة الحكمية. لبيان ذلك نقول باختصار: ما هو مجال العرف والشرع والمكلف؟ ما أين تقع مرجعية العرف، مرجعية الشرع، مرجعية المكلف؟ يعني متى نرجع للعرف، متى نرجع للشرع؟ نقول مختصرين باختصار: الشرع هو المرجع في الأحكام والمخترعات الشرعية، يعني الموضوعات المخترعة الشرعية، يعني في الأحكام الشرعية والموضوعات المخترعة مثل الصلاة والحج بناء على الحقيقة الشرعية. العرف مرجع في تحديد المفاهيم غير الشرعية، فإذا العرف مرجع في المفاهيم التي هي حقائق عرفية وليست شرعية. أما المكلف، المكلف فمرجعه في إثبات، هو المرجع في إثبات المصادق، ليس أي شيء آخر. يعني سنبين إن شاء الله أن الطب والهندسة والفلك والعلوم التجريبية ليست هي المرجع. نعم لها دور وسنبينه إن شاء الله، يعني ما هو دور هذه العلوم التجريبية والمعاصرة كثيرا. لذلك نجد من التسامح بين الطلبة عندما يقال في إثبات عنوان على مصداق مشكوك هذا يطلق عليه عرفا كذا. يعني عندما نقول بالنسبة للمصداق هذا دم، أسأل الناس هذا دم عرفا، هذا عالم عرفا، هذا مجتهد عرفا، هذا كذا، هذا فقير عرفا، ما يصدق عليه أنه فقير عرفا. يعني يطبقون كأن ظاهرها تطبيق ما عند الناس على هذا المصداق إذا شككنا فيه، وكأن العرف هو المرجعية في إثبات المصادق. فمثلا إذا شككنا أن هذا السائل الأحمر الخارجي دم أو لا، فيقولون هذا دم عرفا، فيثبتون أنه دم بمعونة العرف، يعني بمرجعية العرف لإثبات أحكام الدم على هذا السائل، الأحكام التي ذكرناها من عدم جواز الصلاة والنجاسة وغير ذلك. طيب ما هو الخلل في هذه الكلمة؟ عندما نقول هذا دم عرفا فيها خلل، الخلل أين؟ إن المرجع في الأمور، حتى نبين الموضوع جيدا، أول شيء ما معنى المرجعية في الأمور؟ ما معنى أن نقول الشرع مجاله كذا، العرف مجاله كذا؟ المرجعية في الأمور، المرجع في الأمور هو من بيده الوضع والجعل، هو الذي وضع الأحكام. فالشارع مثلا مرجع في الأحكام، لماذا؟ لأنه هو الذي يجعلها، هو الذي ينشئها، هو الذي يضعها، فنرجع في الأحكام إلى الشارع. ففي وجوب الصلاة مثلا، الصلاة واجبة أو لا؟ نرجع إلى الشارع نقول له أيها الشارع الصلاة واجبة أو لا، كما نرجع إليه في نفس الصلاة في أجزائها وشرائطها في الموانع والقواطع وغير ذلك. لماذا؟ عند الشك فيها لماذا؟ لأن الصلاة بناء على الحقيقة الشرعية مخترع شرعي، هو الذي اخترع هذه الصلاة، فنرجع إليه ويكون المجال مجاله. وأيضا يعني هنا طبعا أحيانا أسمع أن بعض الأطباء يقول أن هذا ينبغي أن يكون حراما، أو الطبيب الفلاني يقول أنه لا، الطبيب الفلاني يقول هذا يؤذي، أما حرام أو لا هذا شأن آخر. وأيضا يعني مثلا أعطيكم مثال في مسألة الاستنساخ، قال بعضهم أن عندما جاءني بعض أهل الخبرة قالوا أنه ليس له أب، أطباء يعني، قلت لا له أب، قالوا الذي ابتكروه استنساخ قالوا ليس له أب، قلت الذي ابتكروه عليهم بتقنية الابتكار، يعني ننتزع النواة ونجعل لها كهرباء، صدمة كهربائية إلى آخره، تقنية مرجعهم ما يفعلونها، ولكن ليس من شأنهم تحديد من هو الأب ومن هي الأم، هذا شأن إما العرف أو الفقهاء، من هو الأب ومن هو من هي الأم. العرف إذا لم يكن عنده رأي نرجع للفقهاء حينئذ، من هي يعني بالأول طبعا الشرع هو الأساس، ثم العرف إذا لو فرضنا إذا لم يكن هناك حق شرعية في الولدية، إذن من هو أبوه ومن هي أمه ليست من شأن من ابتكره، من شأن من ابتكره التقنية. وأيضا نرجع إلى العرف في معرفة معاني الألفاظ، لأنه هو وضعها، العرف هو الذي وضع هذا هذا اللفظ لهذا المعنى، فأرجع إليه عند الشك، عند الاشتباه في ما معنى هذا، ما معنى هذا اللفظ. لما هو الذي وضع اللفظ المعنى فنرجع إليه حينئذ. ولا معنى هنا للرجوع إلى الشارع إلا إذا كان حقيقة شرعية، يعني مبتكرا شرعيا، اختراع مخترع شرعي. أما المصادق يعني فإذا الشارع مرجع في الأحكام الشرعية والمخترعات الشرعية، العرف في المفاهيم غير الشرعية، المصادق من هو المرجع في المصادق؟ إلى أين نرجع في المصادق؟ نرجع، يرجع المكلف فيها، يرجع فيها إلى المكلف نفسه، لأنه هو الموضوع والمسؤول عن إثبات العنوان. ولذا لو فرضنا أن هذا الأحمر الخارجي يعتبره الناس دما، لو فرضنا هذه نقطة سائل أحمر خارجي، الناس تعتبره دم، أما أنا فلا أقتنع بذلك، بل أعتبره لا أعتبره دما. أنا أستطيع أن أصلي فيه حتى لو أطبق الناس جميعا على أنه دم، لأني أنا المكلف، أنا المرجع في تحديد المصداق وليس العرف أبدا. لأن يجب أن يعمل المكلف على طبق ما يراه لا ما يراه العرف في المصادق. بل أكثر من هذا، لو فرضنا أن المكلف كان يرى أنه أن هذا الأحمر الخارجي دم، يعني أنا مثلا أعتقد أن هذا السائل هذه النقطة دم، ومرجع التقليد، مرجعي في التقليد قال لي هذا ليس دما، أستطيع أن أخالف مرجع التقليد، لأن التقليد وأنا وأصلي فيه. لماذا؟ لأن التقليد يكون في الأحكام لا في الموضوعات، الموضوعات شأن المكلف، يعني المصادق بعبارة أخرى شأن المكلف. نعم قد يكون متعلق التكليف هو الأفراد العرفية، يعني أحيانا نفس متعلق التكليف هو الأفراد العرفية وليس العام، حينئذ نرجع للعرف كمرجع. لماذا؟ لأن عندما يكون متعلق التكليف هو الفرق الأفراد، يعني ما هو عند الناس متعلق التكليف وليس ما عند الفرد، مثل خوف النوعي مثلا في وجوب صلاة الآيات، ما كان عند الناس خوفا لا ما عندي أنا خوفا، بناء على هذا حينئذ نرجع لأفراد الخوف الخارجية عند الناس، ما يعتبره الناس خوفا، فلا ولا نلتفت إلى نفس خوف المكلف بنفسه. يعني هنا نكون قد بينا الأسباب، بينا عفوا تعريف الشبه الحكمية، وبينا أن الشرع هو مرجع في الأحكام، والعرف مرجع في المفاهيم، والمكلف مرجع في المصادق. أما حصر الأسباب يعني أسباب الشبه الحكمية إلى ثلاثة، وبيانها أسباب الشبه الحكمية ثلاثة: فقدان الدليل، إجمال الدليل، وتعارض الدليلين. سنبينها إن شاء الله في الحلقة القادمة، نكمل البحث في الشبه الحكمية، والحمد لله رب العالمين.